أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وقوله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع، تعالى الله وتقدس. ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل، وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله تبارك وتعالى يذكر خلقه للإنسان وأنه قادر عليه، محيط به الإحاطة التامة، لا يخفى عليه من شأنه شيء. ولهذا قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. وأصل الوسوسة في كلام العرب هي الصوت الخفي، ولهذا يقولون وسواس الحلي مثلا، يعني الصوت الذي يصدره الحلي إذا تحركت المرأة. تجدون هذا في كلام العرب شعرا ونثرا. المقصود أن ما توسوس به نفسه يعني ما يحدث به نفسه، فهذه الأشياء التي تجري في داخل النفس لا يطلع عليها أحد من الناس، الله تبارك وتعالى يعلمها ويطلع عليها ولا يخفى عليه منها خافية. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا قال يعني ملائكته. قبل هذا ما المراد بحبل الوريد؟ حبل الوريد ما هو؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: حبل الوريد هو الذي بين الحلقوم والوديجين، يعني كل إنسان له عرقان، نعم، معروفان على جانبي العنق يقال لهما الوديجان. فحبل الوريد بين الحلق أو الحلقوم، بين الحلقوم والوديجين، يعني أن الإنسان له حبلان عن يمين وعن شمال، نعم. وبعضهم يقول هو الحبل الممتد ما بين الحلق أو الحلقوم إلى العاتق من كل جهة واحد. وبعضهم يقول كالحسن البصري بأن حبل الوريد هو الوتين، وهو العرق المعلق بالقلب أو الواصل إلى القلب، وهو العرق المعروف على كل حال. وبعضهم يجعل حبل الوريد، يقول لكل إنسان حبلان وهما الوديجان، يعني يقول هما نفس الوديجين عن يمين وعن شمال، نعم. وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد، هذه الإضافة يقولون هي إضافة بيانية، يعني الحبل الذي هو الوريد، نعم. فالآن هذا الحبل يقول ابن جرير رحمه الله وهو نفس الوريد، نعم، كقولهم مسجد الجامع، وقد مضى الكلام على نظائر هذا. مسجد الجامع حبل الوريد، نعم، يعني أن الوريد تبين الحبل ما هو، واضح. فهذا الحبل هو نفسه الوريد، واضح، حبل الوريد، مسجد الجامع، واضح. وقوله تبارك وتعالى هنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما المراد بالقرب؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا حمله على قرب الملائكة، هل هذا من التأويل؟ أهل السنة والجماعة يثبتون صفة القرب لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، واضح؟ انتبهوا، أهل السنة يثبتون القرب على ما يليق بجلال الله وعظمته، والقرب له أدلة كثيرة، نعم. ولكن يختلفون في تفسير بعض المواضع، هل هي مما يرجع إلى هذه الصفة ويتصل بها أو لا، وفرق بين من ينفي القرب بالكلية ويؤول النصوص، وبين من يثبت القرب ببعض الأدلة ويقول هي دالة على صفة القرب ولكن الدليل الفلاني ليس في قرب الله وإنما في قرب كذا، قرب الملائكة مثلا بأي اعتبار؟ باعتبار السياق أو القرائن، فهذا لا إشكال فيه. وغاية ما يقال فيه عند المخالف، يعني من فسره مثلا بأنه قرب الله عز وجل، يقولون هذا من باب الخطأ في التفسير فقط. وهذا له نظائر، بقوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق. هل الساق هنا المقصود بها الصفة لله عز وجل، أو المقصود الكرب؟ من أهل السنة من فسره بالكرب. هل هذا من التأويل؟ الجواب: لا يلزم، هم يثبتون صفة الساق، الحديث واضح وصريح لا يقبل التأويل، فيكشف عن ساقه، فهذا دليل على إثبات صفة الساق. لكن الآية، هل الآية تحتمل؟ فبعضهم قال إن ذلك يقصد به ما في الحديث من الصفة، وبعضهم قال الكرب. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، هل المقصود به الصفة أو الجهة الناحية؟ ومضى كلام لشيخ الإسلام في هذا، نعم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يثبت صفة الوجه بأدلة كثيرة، لكن يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات. وهذا الموضع أيضا كذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول المقصود بهذا الموضع قرب الملائكة، ملك الموت أقرب إليه من حبل الوريد، للنصوص الواردة في مجيء ملك الموت: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال المراد قرب الملائكة، قرب ملك الموت، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، يقول يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. يقول: ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع. هناك من فسره بالعلم، يعني قال ليس المقصود القرب الملائكة وإنما قرب الله تعالى، والله عالم من خلقه مستوٍ على عرشه، قالوا المقصود به قرب العلم، قريب بعلمه. شيخ الإسلام رحمه الله يرد على هؤلاء، يقول هؤلاء توهموا أن القرب مثل المعية، فالمعية عامة وخاصة، نعم، فمعيته العامة مع خلقه بالعلم والإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نعم. وهذه الآية مسبوقة بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم، ومختومة بالعلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هذا قرينه دليل على أنه المقصود به كونه مع المتناجين بعلمه. وكذلك المعية الخاصة، المعية الخاصة بالنصر والتأييد، واضح؟ يعني ليس بذاته، فهو مستوٍ على عرشه فوق خلقه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن القرب ليس كالمعية، المعية تكون عامة وخاصة مع جميع الخلق بالعلم والإحاطة، أما القرب فإنه في جميع المواضع في القرآن قرب خاص، يعني ما يوجد قرب عام، واضح؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، نعم. فهذا قرب خاص من الداعين أو من الساجدين، نعم، ولكن القرب العام ونحن أقرب إليه منكم، قربه من هذا القرب من المحتضرين، هذا قرب عام كل محتضر. يقول شيخ الإسلام: لا يوجد قرب عام في القرآن، إنما ذلك في المعية، فيقول هؤلاء الذين فسروه بالعلم ظنوا أنه مثل المعية فقالوا بعلمه، يقولوا هذا لا وجود له في القرآن، وإنما القرب قرب خاص. ولهذا لما كان هذا القرب من الجميع كل محتضر المؤمن والكافر فلا يوجد قرب خاص من أهل الكفر، إذن هو قرب عام. يقول هذا القرب العام لا وجود له في القرآن، إنما هو قرب خاص ولا يكون من الكافرين. إذن إذا كان قريب من كل محتضر فهذا قرب الملائكة. ابن كثير هنا يذكر أدلة على هذا، يقول ونحن أقرب إليه منكم يعني المحتضر ولكن لا تبصرون يعني ملائكته، وكما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ماذا يقصد بهذه؟ هنا ما لها علاقة بالقرب، يقصد إن نحن نزلنا الذكر. من الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟
جبريل
نزل به الروح الأمين على قلبك. قال إنا نحن نزلنا الذكر، وقد نزله بواسطة الملك. نعم، وهكذا نعم يقول هكذا كذلك الملائكة أقرب إليه، أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، من حبل وريده إلى آخر ما ذكر. ويقول لذلك قال إذ يتلقى المتلقيان، يعني كما سيأتي نحن أقرب إليه من حبل الوريد حال تلقي المتلقي. واضح؟ شيخ الإسلام له كلام طويل مفصل، من شاء فليراجعه في مظانه من كتبه، ومن ذلك شرح حديث النزول، شرح حديث النزول. ولكن لا بأس أن أورد هنا عبارة قصيرة لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا. لكن إذا فهم هذا القدر أن أهل السنة يثبتون القرب لله تعالى، يبقى الكلام في بعض المواضع هل هذا من قرب الله أو من قرب الملائكة. واضح؟ فهذا لا إشكال فيه إذا أثبت العبد. والنصوص في قرب الله تبارك وتعالى متنوعة، يعني إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا قرب من الداعين. واضح؟ وهكذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هنا قرب العبد من ربه. ولكن يعني شيخ الإسلام حينما يتكلم على مثل هذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه، يقول يقرب قلبه إليه، أقرب ما يكون العبد، ما قال الرب من العبد، العبد من ربه، والعبد في الأرض والله فوق العرش، يقول فيقرب قلبه إليه. يقول وإذا قرب قلبه إليه صار الله قريبا منه، كما تقول مثلا يقول إذا مشيت إلى مكة واقتربت منها تقول قربت منا مكة، مكة قريب منا، ولا لا؟ واضح هذا الكلام؟ يقول قرب، قرب العبد من الرب، نعم، يعني باللزوم أن الرب يكون قريبا منه، وإن كان الذي اقترب هو العبد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن في قوله فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، فهذا قرب خاص من الداعين، وهو أحد أدلة هذه الصفة لله تبارك وتعالى. كذلك من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. نعم، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن تدعون سميعا قريبا، هذا القرب من الداعين، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك قربه من أهل الموقف يوم عرفة، نعم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فهذا أيضا يدل على القرب. نعم، فعلى كل حال أهل السنة يثبتون هذا، لكن عبارة شيخ الإسلام التي أردت أن أريدها يقول: ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة. يقصد أنه يحتمل، النص يحتمل، يعني غاية ما هنالك أن يقال خطأ في التفسير عند المخالف. نعم، يقول: وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، كما سبق في بعض النصوص أنها في قرب الله تعالى. نعم، وإن دل على هذا حمل عليه، يقول ينظر في السياق والقرائن. يقول: وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. نعم، على كل حال هذا في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 14. نعم، طيب، وفي مواضع كثيرة تكلم على هذا المعنى. على كل حال كلامه فيه مبسوط ومعروف. نعم، في كلام لابن القيم، انظر في صفحة 12، تفضل، كلام قصير مفيد في هذا الموضع.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قيل كيف تصنعون بهذا القول لله عز وجل؟ قيل: هذه الآية فيها قولان للناس، أحدهما أنه قربه بعلمه، ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان، وحبل الوريد حبل العنق، وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات صاحبه، وأجزاء القلب، وهذا الحبل يحجب بعضها يحجب بعضها
ليس
بعضها.
هذا أي ليس هذا هو المقصود، امش شوي.
نعم، ليس هذا الموضع،
يعني ما تكلم عن القرب.
بعدين قال القول الثاني: قربه من العبد بملائكة.
اي نعم،
تفضل. نعم، قال: والقول الثاني انه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب إليه من ذلك العرق، اختاره شيخنا. وسمعته يقول
شيخ الإسلام طبعا. نعم،
وسمعته يقول: هذا مثل قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
يقصد كل هذا عن طريق الملك، بواسطة الملك. نعم،
قال: فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله، فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره، وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. قلت: أول الآية يأبى ذلك، فإنه قال
كلام ابن القيم. نعم،
فإنه قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه.
لاحظ، هذا ليس الملك الذي يعلم ما والذي خلقه والذي يعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم،
قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة. قلت: وفي الصحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة: فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربي، ذكر أم أنثى، أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فهو سبحانه الخالق وحده، ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق، فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه، فما ثم خالق على الحقيقة غيره.
نعم نعم. الشنقيطي رحمه الله مشى على أن القرب هو قرب الله عز وجل من العبد في هذا الموضع. هو حر ولا جيد؟
إذا الآن القرب يا شيخ في القرآن الكريم كله خاص أو كله عام؟
شيخ الإسلام يقول القرب كله خاص، كله خاص بخلاف المعية، منها عام ومنها خاص، فيقول القرب لا يوجد منه خاص وعام، فكله خاص. فلما جاء عند هذا الموضع هذا قرب عام.
نعم.
جيد. يعني عام باعتبار أنه جميع الخلق كل محتضر بهذا الاعتبار، وبناء عليه شيخ الإسلام يقول هذا ليس قرب الله عز وجل،
خارج محل النقاش.
إيه، يقول المواضع التي ثاب التي يثبت فيها قرب الله من العبد هو قرب خاص، قرب من الداعين، قرب من السائلين، أهل عرفة. نعم.
ولكن ابن القيم الشيخ أحسن الله إليك يرى أنه قرب الله سبحانه وتعالى،
هذا ظاهره
خلاف شيخ الإسلام يعني.
نعم نعم. فهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام بأنه جائز، يعني أنه يحتمل في بعض المواضع كهذا. طيب، نتجاوز هذا، واضح
إن شاء الله؟
اتضح لكم ولا ما اتضح؟ صفة القرب ثابتة، لكن هل هذا من النصوص التي تدل على قرب الله من الخلق من خلقه أو لا؟ فقط في خلاف بين أهل السنة، هذا الدليل. نعم. والأمر يسير، الأمر يسير. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، ولهذا قال تعالى هاهنا: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان. نعم. عن اليمين وعن نعم. الشمال.
التلقي هو الأخذ، يتلقى المتلقيان. نعم. والمعنى كما سبق: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني تكون إذ هنا متعلقة بإيش؟
التلقي.
لا،
القرب.
ونحن أقرب إذ يتلقى، واضح، تكون متعلقة بأقرب. نعم. أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه إذ يتلقى المتلقيان، يعني حين يتلقى الملكان. نحن أقرب إليه في هذه الحال، واضح، حال تلقي، يعني الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفسه، وعلى هذا التفسير أنه قرب الله. والله أقرب إليه من حبل وريده، الذي هو أقرب الأشياء إليه، حال كون الملكين يتلقيان ما يصدر عنه من الأقوال والأفعال، فالله جعل ذلك عليه، يعني من الملائكة، قطعا للحجة وإعذارا. نعم. وإلا فالله يعلم حاله، ولكن من باب التثبيت على العبد أنه جعل عليه من الحافظين شهودا يشهدون عليه، وإن عليكم لحافظين، يحفظون عمله، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. هذا بالإضافة إلى الأمر الثالث، وهو نطق الجوارح وشهادة الجوارح، ثم الأمر الرابع وهو إقرار اللسان واعترافه بعد شهادة الجوارح. نعم. فكل ذلك من باب التوثيق وقطع الحجة والعذر على العبد. على كل حال، إذن على هذا يكون إذ يتعلق ب
أقرب، أقرب إذ يتلقى المتلقيان، أقرب حين يتلقى المتلقيان. وإذ مثل هذه يعني ترد كثيرا، فأهل العلم أحيانا يربطونها بشيء قبلها، نعم، وبعضهم يجعل ذلك مستأنفا. واذكر إذ يتلقى المتلقيان مثلا، يعني بفعل مقدر محذوف، نعم، إذ تقول للمؤمنين، واذكر إذ تقول للمؤمنين، نعم نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي مترصد.
أي نعم، مترصد يعني القعيد يقال للرصد الذي يرصده، يرصد ما يصدر عنه. عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهنا أفرده عن هما اثنان، فقال عن اليمين وعن الشمال قعيد، باعتبار إيش؟ باعتبار أنه عن اليمين قعيد وعن الشمال، وعن الشمال قعيد بهذا الاعتبار. بعضهم يقول حذف الأول لدلالة الثاني عليه، عن اليمين يعني قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. هكذا بعضهم يقول، كما مشى على هذا سيبويه، نعم، وبعضهم لا يوافق على هذا، نعم، بعضهم يقول إن قعيد يصلح للواحد فأكثر، عن اليمين وعن الشمال قعيد، وأنه لا حاجة للتقدير، وأن الأصل عدم التقدير كما يقوله الأخفش، إن كلمة قعيد تفي بذلك كله، عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني كأنه قال قعيدان، نعم. وعلى كل حال القعيد هو المقاعد، كالجليس بمعنى المجالس، والأكيل بمعنى المواكل، واضح. و هذا هو الذي عليه يعني المحققون، يعني ليس بمعنى قعيد بمعنى قاعد، وإنما مقاعد، قعيد بمعنى مقاعد. يعني بمعنى إيش؟ رقيب، يحفظ أعماله وأقواله، يعني يتتبع أمور الإنسان. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، رقيب عتيد يرقبه. وعتيد يعني حاضر مهيأ، لا يغيب ولا يذهب لحاجة، أو ينشغل بأكل أو شرب، أو ينام، أو يحصل له نعاس، أو غفلة، أو يتلهى بمكالمة أحد، لا لا، هو يرقبه في كل لحظة، لا يغيب عنه شيء من هذه التصرفات في المخلوق. قد يرقب مخلوقا ولكنه ينشغل عنه، ينشغل عنه بمكالمة غيره، ينشغل عنه بنوم، بنعاس، لربما ينظر إليه وعقله في مكان آخر يفكر فيه، نعم، ولكن هذا الملك رقيب عتيد، فهو حاضر لا يغيب بحال من الأحوال، كل ما يصدر عن العبد فهو يرصده ويكتبه، نعم، ومعد لكتابته، متخصص في هذا، ليس عنده شغل آخر عنه يشغله، رقيب عتيد، وهما اثنان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. ولو أن الإنسان وكل به من البشر اثنان يرقبانه ويرصدانه لضاقت به أنحاء المعمورة، ضاقت به الأرض بما رحبت، أليس كذلك؟ يعني إذا كان الناس يتضايقون إذا نظر أحد إليهم بالسيارة وهم وقوف عند إشارة أو غير ذلك لا يحتملون هذا، أليس كذلك؟ لماذا تنظر إليه؟ فكيف بمن يرقبه آناء الليل وأطراف النهار؟ المخلوق الذي يرقبه إذا دخل الإنسان في بيته هو لا يعرف ما الذي يجري، إذا كان وراء الجدار لا يعرف ما الذي يجري، لربما يكون هذا الإنسان يتحدث مع آخر وهو في وذاك ينظر إليه ولا يدري ما الذي يدور بينهما، لكن هذا الملك لا. نعم. وعلى قول شيخ الإسلام نحن أقرب إليه من حبل الوريد، أنه هذا الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد، بينما المخلوق الذي يرصده ويرقبه يكون بعيدا عنه، لا يعلم ماذا يقول لأنه لا يصل إليه صوته، فكيف يعلم بخطرات النفس؟ فهذا من أعظم البواعث على مراقبة الله تبارك وتعالى في الخلوة والجلوة، سر والعلانية. ومن أيقن هذا خاف الله تبارك وتعالى ورعوى وكف عن كل ما لا يليق وصار عليه رقيب من نفسه، لأنه يعلم أنه لا يحصل له خلوة إطلاقا، فالخلوة على هذا الاعتبار متعذرة، هي خلوة عن الناس، ولكن الله يراه والملكان معه يكتبان ويرصدان ويرقبان وينظران. لو جعل على هذا الإنسان في بيته وفي كل مكان، حتى في مكان الخلاء وفي غيره، أكرمكم الله، كاميرات، وأيضا ما ينقل الأصوات، صار الإنسان يحسب الأنفاس وحركة العين، أليس كذلك؟ فكيف كيف بنظر الله تبارك وتعالى إلى العبد؟ ونحن بحاجة إلى هذا المعنى كثيرا في مثل هذه الأوقات التي صار الوصول فيها إلى مطالب النفس الدنية أقرب إلى العبد من اليد للفم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إذا ما وجدت هذه المراقبة لله تبارك وتعالى، وإلا فإن العبد قد يسرح في أودية الهلكة ويقارف مساخط الله تبارك وتعالى، ثم يكون حاله كحال ذاك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأعمال كجبال تهامة البيضاء من الحسنات، ثم بعد ذلك يجعلها الله هباء منثورا يذهبها. هؤلاء إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال: ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما
هذا
سمي شيخ
قرب عنده أو قرب
سم.
نعم.
قال: ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتاده، وهو ظاهر الآية. وقد روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل
إلى يوم
يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح وله شاهد في الصحيح.
نعم، كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، كم من كلام، كم من فعل، كم من كتابة. فالقلم أحد اللسانين، هؤلاء الذين يخبطون خط عشواء ويكتبون ما يحلو لهم في المنتديات والمواقع ووسائل التواصل وما إلى ذلك، ولا بد أن يعلق على كل شيء، ولا بد أن يبدي رأيه في كل شيء، ولا بد أن يشمت في كل شيء، ولا بد أن يهرف بما لا يعرف. هؤلاء لو عرفوا حقيقة ذلك لكفهم حديث بلال بن الحارث عن كثير من هذا. نعم، ولكن للأسف الغفلة غالبة، وكأن الإنسان قد رفع عنه القلم فيما يكتب وما يقول. وهذا القول الذي قال به الحسن وقتادة أن قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال به جماعة آخرون منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وظاهر الآية يدل عليه، لأنه قال ما يلفظ من قول، فقول نكرة في سياق. نعم، وقد سبقت بمن، والنكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام تكون للعموم، فإذا سبقت بمن نقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، يعني نص صريح في العموم. ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. فقال هؤلاء بأن الملك يكتب كل شيء، أكلت وشربت ومشيت وذهبت ورجعت وقمت وقعدت، كل هذا يكتب، لكنهم يتفقون في النهاية على أن الذي يترتب عليه الجزاء هو ما يتصل بالتكليف، يعني مما يقوله الإنسان من طاعة الله تبارك وتعالى أو من معصيته. أما الأشياء العادية، ذهبت وجئت ونحو ذلك، لا يترتب عليها جزاء. فبعضهم يقول إن هذا لا يكتب، وإنما المقصود ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني من قول يترتب عليه جزاء. وقالوا هو بهذا الاعتبار وبهذا التقدير. نعم، وأن هذا على طريقة العرب. نعم، فهو مخصوص بهذا المعنى. والآخرون أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا يكتب كل شيء ثم يمحى ما لا يترتب عليه الجزاء. وعلى كل حال، على أي من المعنيين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، المقصود ما يترتب عليه الجزاء، أن الإنسان يحاسب نفسه فلا يتكلم حتى يزن الكلمة. وليس المقصود هذه الكلمة أن يكون فيها مخالفة أو لا يكون فيها مخالفة، ليس ذلك فحسب، بل هناك معنى آخر فوق هذا، هل له فيها نية أو ليس له فيها نية. يعني قد يكتب كلاما جميلا من الحكمة أو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أو من كلام السلف رضي الله تعالى عنهم أو كلام بعض أهل العلم، قال الحافظ ابن القيم، قال فلان، وهو لا يقصد بذلك، لا يريد بهذا وجه الله تبارك وتعالى، فيكون بذلك مرائيا أو مسمعا أو نعم، يعني له قصد فاسد، فيحاسب على هذا، يعني يقع في الشرك الأصغر. نعم، و كثير من الناس لا يتفطن لهذا، يعني قد يريد ألوان الفوائد وهو يريد أن يعزز نفسه، أن يذكر وأن يعرف وأن يشتهر وأن يحمد، فيكتب ثم يفتح ماذا قال الناس عنه، ويكتب في هذه المنتديات مقالة أو ينزل خطبة أو من هذا القبيل، ثم ينظر ماذا قالوا عنه، هل أعجبوا به أو لم يعجبوا به. فهذا قصد فاسد يكون على صاحبه من الوزر بقدر جنايته. فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يتبصر بها، ولو أنه تبصر بها لا قل كلامه وقلت كتابته، لأن ذلك جميعا ينقش في صحيفته. نعم. وإذا نظرت إلى حالنا في كثير من هذه الملابسات كأننا غير مكلفين، وكأن هذه الآيات لم تنزل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. غفلة عارمة، نسأل الله العافية. وكما سبق هذا لا يختص بالأقوال، بل يكون أيضا في كل شأن، في الأفعال وفي أعمال القلوب، ما الذي يتوجه إليه القلب من المقاصد الفاسدة والنيات وما إلى ذلك، فكل هذا يكتبه الملك. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يقول عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه. ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك، فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت المقصود بها شدته وغلبته على الإدراك وعقل الإنسان، بحيث يصير في حال تشبه الذهول والسكر، كأن العقل يسلب لشدة الموت ولشدة النزع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إن للموت لسكرات. نعم. هذه الشدة تذهب بعقل الإنسان. وجاءت سكرة الموت بالحق، فإن هذه السكرة تارة تكون لمثل هذا للنزع، وتارة تكون للفرح الشديد، وتارة تكون هذه السكرة للهول الشديد. نعم. وتارة كما هي أهوال القيامة: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الإنسان في مواقف الشدة قد يصيبه مثل هذا، يكون في حال كأنه في حلم، يشعر حتى قد لا يشعر بالناس حوله ويكلمونه ولا يفقه عنه، ويحصل هذا في أوقات الشدة أحيانا، صلى الله العافية للجميع، الحوادث أو نحو ذلك، تجد الرجل يقوم بحال، بعضهم يقوم يؤذن، وبعضهم يقوم ويقع، وبعضهم لربما قطعت رجله أو نحو ذلك، أو وهو لا يشعر بها. نعم. والناس يكلمونه، ولربما كلمه بعضهم بكلام، وإذا قيل له بعد ذلك يقول: لم أكن أشعر بشيء من هذا إطلاقا، وهو يعني في حال يعني لم يكن في إغماء مثلا، لكنه في حال من الذهول كالسكر. وهكذا أيضا هناك نوع آخر من السكر، وهو سكر الرئاسة كما يسميه الحافظ ابن القيم رحمه الله. هذا الذي يحصل له رئاسة إن لم يوفق ويهدى قلبه ويسدد لسانه، فإنه يكون في حال من نعم بنوع من السكر، لا يقبل فيها نصح الناصحين، ولا يرعوي، ولا يتذكر، ولا يتبصر بعيوبه وأخطائه وتقصيره، وإنما يرى دائما أنه يعني في حال من الكمال، ولسان حاله: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم عن مثل هذا وأن الرجل قد يكون له صاحب، وإذا صارت له رئاسة فإنه قد يتغير عليه فيعجب من حاله، ما الذي غيره؟ يقول لكن لو شرب المسكر وتغير عليه لم يستنكر، لم يستغرب، لأنه سكران. يقول فسكر الرئاسة أعظم من سكر الخمر، سكر الرئاسة أعظم من سكر الخمر. ولذلك أحيانا الإنسان قد يتعجب كيف لا يبصر هذا مثل هذه المفاسد، كيف لا يبصر هذه الحقائق، كيف لا يعني يتقي الله عز وجل في كذا، كيف لماذا لا يراقب ربه في كذا. نعم، لكن هو لا يفكر بنفس الطريقة التي تفكر فيها، هو في سكرة. نعم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، يعني ما كنت منه تفر فلا محيد ولا مناص، لا محيد ولا مناص عنه. وجاءت سكرة الموت بالحق، بعضهم يقول الحق هو الموت، السكرة هذه جاءته بالموت، جاءت سكرة الحق بالموت، وبعضهم يقول في تقديم وتأخير، جاءت سكرة الحق بالموت، وهذا يؤيده الأصل عدم التقديم والتأخير كما هو معروف، وقد مضى هذا مرارا، الأصل في الكلام الترتيب، وأنه مهما أمكن حمله على معنى صحيح على النسق الذي جاء به القرآن، يعني من غير تقديم وغير دعوة تقديم وتأخير، فهذا هو الأصل. نعم، وهنا يمكن أن يحمل على هذا المعنى، وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة الموت هي التي جاءت بالحق الذي هو الموت، ولكن القول بالتقديم والتأخير هنا وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه جاءت فيها قراءة شاذة قرأ بها أبو بكر وابن مسعود رضي الله عنهما، فإذا صح سندها فإن القراءة الشاذة تفسر القراءة، تفسر القراءة المتواترة كما هو معلوم. نعم،
أحسن الله إليك. قال
على كل حال الموت يقال له حق، قال فلان جاءه الحق من ربه. نعم، كما في حديث عثمان ابن مضعون. نعم، فالموت يقال له حق، الموت حق، جاء فلان الحق. نعم،
أحسن الله إليك. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. وفي قوله ذلك ما كنت منه تحيد قولان، أحدهما أن ما هاهنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد، بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك. والقول الثاني أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه، وذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه.
أي نعم، يعني يكون هكذا على المعنى الأول أنها موصولة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك الذي كنت منه تفر، هذا الذي كنت تفر طول عمرك وتخاف منه وتتوقاه وتحاذره. نعم، أهو يقابلك ويلاقيك وينزل بك ما عنه. وعلى المعنى الثاني أنها أن ماء نافية، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ما منه مفر، ما منه مخلص، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، يعني ما منه بد، لا بد، ما منه مفر، ما منه مخرج. إذا نزل فذلك الذي أعيا الأطباء ولو اجتمع من بأقطارها. نعم، أنهم لا يغنون عنه شيئا. والمعنى الأول هو المتبادر، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني هذا الذي كنت تحاذره وتريد الفرار منه وتتوقاه دائما ها هو قد حل بك ونزل وجاءت به سكرة الموت. نعم، فنزل بك ما كنت تخشى وتتقي. نعم، ألا يدفعه عنك أحد. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يفر من الموت.
قوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهكذا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أنا في طبيب، هاتوا الطبيب، ادعوا الطبيب. نعم، وظن علم أنه الفراق، ظن أنه الفراق، يعني علم تيقن. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: وقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فجاء يسعى حتى إذا أعيي وأسهر دخل جحره وقالت له الأرض: يا ثعلب ديني، فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات.
نعم،
ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت.
نعم،
وقوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث وذلك. نعم، يوم القيامة.
نعم نعم، هنا قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يوم القيامة فيه وعد ووعيد كما هو معلوم، وعيد للكافرين ووعد للمؤمنين. وعرفنا من قبل في بعض المناسبات أن الوعيد يقال في العذاب وأن الوعد يكون في الثواب، فيوم القيامة فيه هذا وهذا، فهنا ذكر الوعيد. نعم، دون الوعد، ذلك يوم الوعيد للتهويل، شدة ذلك اليوم والترهيب والتخويف منه. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، وهو اختيار ابن جرير. ثم روى عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب فقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت.
نعم نعم، هكذا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله اختيار بن جرير، ولعله الأقرب، والله تعالى أعلم. معها سائق وشهيد، سائق يسوقها من الملائكة وشهيد شاهد يشهد عليها أيضا من الملائكة، فكل هؤلاء من الملائكة. وبعضهم يقول بأن السائق من الملائكة كما يقول الضحاك، ولكن الشهيد من أنفسهم، الشهيد من أنفسهم يعني الأيدي والأرجل، جوارح التي تشهد عليهم، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها من جوارحهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول إن السائق كل نفس معها سائق هو القرين من الشياطين، نعم، لا على أنه يسوقها، وإنما لكونه يتبعها، فكأنه سائق لها، وجاءت كل نفس معها سائق والشهيد، فهذا الذي يتبعها وهو القرين بمنزلة السائق وإن لم يكن يسوقها، لكن هذا خلاف الظاهر والله تعالى أعلم. فالقرآن يدل، أو ظاهر القرآن يدل على أنه يسوقها، تساق كما يؤخذ المجرم أو الجاني أو نعم، فيساق نعم كل نفس معها سائق وشهيد، نعم. وبعضهم يقول السائق هو الملك والشهيد هو العمل، لاحظ الأولون قالوا هي الجوارح تشهد عليه وهنا العمل، وبعضهم يقول السائق هو كاتب السيئات والشهيد هو كاتب الحسنات، والله تعالى أعلم. لكن على كل حال الظاهر والله تعالى أعلم أن السائق والشهيد ملكان، أحدهما يسوقه والآخر يشهد عليه، نعم، والعلم عند الله عز وجل، نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الخطاب مع الإنسان من حيث هو، والمراد بقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي، لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكفار في الدنيا، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
نعم، قوله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، لاحظ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يقال له لقد كنت في غفلة من هذا، فالقرآن أبلغ الكلام فيطوي ما يمكن أن يفهمه السامع اختصارا للكلام، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد ويقال له لقد كنت في غفلة من هذا. هذه الآية عامة يعني لجميع الناس، لأن ظاهر الآيات العموم، نعم، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، المؤمن والكافر، البر والفاجر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. فالحافظ بن كثير رحمه الله هنا حمله على العموم، وهذا اختيار، حمله على العموم، قال الإنسان من حيث هو، الإنسان من حيث هو، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال به جمهور المفسرين وهو اختيار بن جرير رحمه الله بناء على الظاهر. وبعضهم يقول بأن ذلك مخصوص بالكافر، لأنه هو الذي كان في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وهذا قال به الضحاك رحمه الله. لكن بناء على قول الجمهور واختيار ابن جرير وابن كثير أنه للعموم، كيف يكون هذا بالنسبة للمؤمن؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قالوا باعتبار أنه تنكشف له الحقائق الغيبية التي ما كان يراها وإنما كان يؤمن بها، فهذه كالحجب، يعني حجاب الغيب، فإذا رفع عنه هذا الحجاب عند ذلك يبصر فيرى الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويرى كثيرا من الحقائق التي كان يسمع عنها ويؤمن بها، ولكن ليس الخبر كالمعاينة. نعم، ليس الخبر كالمعاينة. والقول الآخر بأنه في الكافر له وجه باعتبار ذكر الغفلة وكذلك ما بعده، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير، فهذا في الكافر. نعم، والله تعالى أعلم.
أيضا يا شيخ حسن الله عليك، كما جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ويندم إن كان مسيئا
نعم
على إساءته وإن كان محسنا
نعم
نعم على عدم استزادته من الخير.
نعم صحيح، لكن ليس معنى ذلك على قول الآخرين، على قول الضحاك مثلا، الغفلة هنا المقصود بها غفلة الكافر الذي لم يكن يؤمن بالآخرة. نعم، وعلى قول الجمهور غفلة من هذا أنه يدخل فيها مثل هذا المعنى، ليس الخبر كالمعاينة، عند ذلك يعني الإنسان المحسن يتمنى أنه لو استزاد، والمسيء لو أنه ارعوى ورجع وأناب. نعم،
تفضل. نعم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول هذا ما لدي عتيد أي معتد أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان.
نعم، هنا الحافظ بن كثير رحمه الله فسره قال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يقول إن الملك الموكل بعمله يشهد عليه يوم القيامة يقول هذا ما لدي عتيد. نعم، يعني محضر بلا زيادة ولا نقصان. بعض أهل العلم يقولون إن الملك يخاطب العبد، يعني يقول له تفضل هذا عملك، هذا ما لدي عتيد، هذا الرصيد، هذا اللي كنت أكتبه وأسجله، هذا الديوان، هذا العمل حاضر من غير زيادة ولا نقصان، كما قال الله تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكما قال بعض السلف ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. لاحظ أول ما ذكروا الصغائر، نعم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فضجوا من صغائر الذنوب قبل الكبائر. ولذلك الإنسان لا يتساهل بالصغائر ويقول الله غفور رحيم. انظر إلى هؤلاء، نعم، ذكروا الصغائر قبل الكبائر. فبعضهم يقول إن هذا خطاب من الملك، هذا ما لدي عتيد، يخاطب به العبد، يقول هذا عملك جاهز حاضر من غير زيادة ولا نقصان. وهذا قال به جماعة كالحسن والضحاك وقتادة. وجاء عن مجاهد أن الملك يقول للرب هذه الأمانة، يا رب هذا الذي وكلتني به هذا عمله سجلته عليه من غير زيادة ولا نقصان، هذا الذي وكلتني به هذا ما صدر عنه. وجاء في رواية عن مجاهد أن ذلك القائل هو قرينه من الشياطين، يقول هذا ما لدي عتيد، يخاطب الإنسان يقول هذا الذي قد هيأته لك بإغوائي وإضلالي وتزييني للمعصية والمنكر والباطل، هذا ما لدي عتيد، هذا الذي أغويتك به، تفضل واجه المصير وحدك ودافع عن نفسك. نعم، هذا وإن جاء في رواية من مجاهد إلا أنه لا يخلو من بعد، والله تعالى أعلم. وهكذا ما جاء عن ابن زيد بأن القائل هو القرين من الإنس الصاحب، نعم، يقول ذلك يتبرأ من بتلك الحال، نعم، ويقول هذا الذي قدتك إليه، واجه مصيرك وعملك. والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك من قول الملك هذا ما لدي عتيد. نعم، هل يخاطب به العبد؟ يقول هذه أعمالك التي سجلتها لك، أو يخاطب به الرب؟ فهذا يحتمل، فيحكم الله عز وجل عندها، نعم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، الظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه أمرهما أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير.
نعم، يعني الآن على هذا يكون الخطاب لاثنين، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هذا السائق يسوقها من الملائكة وهذا الشهيد من الملائكة يشهد عليها، فهذا الشهيد من الملائكة هو الذي يقول هذا ما لدي عتيد. نعم، فيقول الله عز وجل لهما ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، باعتبار أن الخطاب لاثنين للسائق والشهيد، هذا الذي مشى عليه ابن كثير ووجهه ظاهر، نعم، فهو أمر للملكين، وهذا سبقه إليه هذا القول الزجاج. وبعضهم يقول هو خطاب لاثنين لكن ليس للسائق والشهيد، وإنما لاثنين من خزنة النار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ولكن هذا خلاف الظاهر، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول إن الخطاب هنا لواحد، الخطاب لواحد. طيب إذا كان الخطاب لواحد كيف خرج مخرج الاثنين؟ يعني كيف عبر بصيغة التثنية؟ ويكون هنا محل سؤال أو إشكال. نعم، بعضهم يقول هذا معروف في لغة العرب وهو صحيح، لا إشكال أن هذا معروف. نعم، فيقولون هذا جرى هذا المجرى تنزيلا لتثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، تنزيلا تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره. يعني مثل ألقيا ألقيا، نعم، تقول قفا قفا، تكرير للفعل، فيتوسع بالتعبير حينها فيثنى الفاعل لتكرير الفعل، يعني الفعل مكرر ألقيا ألقيا. نعم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. نعم، وهذا الذي مشى عليه جماعة من أهل اللغة وأصحاب المعاني. نعم، والخليل ابن أحمد والأخفش يقول أن العرب تخاطب الواحد بخطاب التثنية، خطاب الاثنين. نعم، يقول مثلا في الناقة ارحلاها وازجراها وهو واحد، خذاه وأطلقاه بأي اعتبار؟ نعم، باعتبار يقولون أن العادة جرت مثلا أن الرجل يكون معه في الأسفار أعوان، يكون معه من يعني الذين يعني يرحلون الناقة أو نحو ذلك ويحملون المتاع عليها أو كذا، يكونون في العادة، نعم، يكون معه رفقة. نعم، أدنى الأعوان أن يكون معه اثنان، نعم، في إبله وغنمه كما يقوله الفراء. فتجد يجري كلامهم عن الواحد بعبارة موجهة في ظاهر اللفظ لاثنين جريا على عادتهم وطريقتهم في المخاطبة، يقول الرجل قوما عني انصرفا عني، وعنده كم؟ واحد. وهذا جاء في قصيدة امرئ القيس خليلية خليلية، وهو يخاطب واحد، مر بي على أمي جندبي. وكذلك القصيدة المشهورة له اللي مطلعها قفا نبكي على ذكرى حبيب ومنزلي، قفا نبكي، ويخاطب واحدا. نعم، فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، تزجراني وهو يخاطب واحد ابن عفان. وكذلك ما ينقل عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه يعني عبر بمثل هذا، يا حرسي خذاه، وهو يتكلم الحرسي واحد يعني الحارس أو الجندي. نعم، وعلى كل حال هذا يكون على طريقة العرب أو بناء على التكرير كما سبق، ألقي ألقي، فنزل منزلة تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل، يعني من باب التوكيد، من باب التوكيد، والله تعالى أعلم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. نعم،
أحسن الله إليك. قال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك مناع للخير. أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة.
أي نعم، هنا لاحظ مناع الخير لا يؤدي ما عليه من الحقوق، لا بر فيه ولا صلة ولا صدقة. ظاهره أنها في الحقوق الإيش؟ المالية. ابن جرير خصه بالحقوق المالية، مناع للخير. بأي اعتبار تخصيصه بالحقوق المالية؟ باعتبار أن الخير مناع للخير، أن الخير هو المال. نعم، وإنه لحب الخير لشديد، فالخير هو المال. نعم، إن ترك خيرا الوصية نعم للوالدين الآية، فهنا إن ترك خيرا أي مالا. فبهذا الاعتبار مناع للخير يعني للمال من أن يصل لمستحقيه، فيحبس الزكاة الواجبة، صلة، النفقات الواجبة، وسائر وجوه البر والإحسان في المال. نعم،
أحسن الله إليك. قال: معتد، أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. قال قتادة: وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره.
نعم.
مريب، أي شاك في أمره، مريب لمن نظر في أمره.
إيه نعم، هو هذا يقال يعني أراب الرجل إذا صار ذا ريب. يعني هو الريب احنا عرفنا في بعض المناسبات أنه شك خاص، شك مع قلق، شك مقلق، هذا الذي يقال له الريب. نعم، المقصود أن هذا يعني في حال من البعد عن الله والإعراض، مناع للخير أو لا يصدر من خير، لا ينفق ولا يتصدق ولا يؤدي الحقوق لأصحابها. نعم، وهو في حال من التعدي والتجاوز، مجترئ على حدود الله تبارك وتعالى، فإن كان في المال فهو يأخذه من غير حله ويصرفه في غير حله، وهكذا في سائر أموره مع ما في قلبه من الريب والشك. نعم، فهو ليس على يقين من أمر الآخرة، ولا له إيمان ثابت يردعه. ولهذا الله تبارك وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين. لاحظ، فجعل التكذيب بالدين سببا لما بعده. فذلك الذي يدعو اليتيم، يدفعه عن حقه ولا يحض على طعام المسكين، لأنه لا يرجو عائدة في الآخرة. نعم، ثم ذكر ما بعدهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكأن هذا من صفة هؤلاء من أهل النفاق أو الذين يغفلون عن الصلاة، باعتبار أن عن هنا بمعنى عنها وليس يسهون وليس السهو فيها، وإنما هم غافلون عنها، عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، منع الماعون هو يمنع الأشياء التي لا يتضرر ببذلها، كالإناء والأشياء التي يعني لا يتضرر ببذلها، كالسكين ونحو ذلك من الأمور التي لا يحصل عليه ضرر. فإذا كان يمنع ما لا ضرر عليه من بذله، فكيف هذا سيبذل الأموال ويتصدق؟ هذا لا يكون، فهو في غاية الشح. نعم،
أحسن الله إليك. قال: الذي جعل مع الله إلها آخر، أي أشرك بالله فعبد معه غيره فألقياه في العذاب الشديد. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينه: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وكل به.
نعم، هذا قول الجمهور، واختاره ابن جرير قال قرينه نعم ربنا ما أطغيته، هذا غير الأول، نعم ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فالجمهور يقولون بأنه، واختيار ابن جرير، أنه الشيطان الذي وكل به، يعني القرين. وآخرون كمقاتل وسعيد ابن جبير يقولون هو الملك الموكل بالسيئات. نعم، بأي اعتبار؟ لماذا يقول الملك هذا؟ يقول ربنا ما أطغيته، أن يقولون أن الكافر حينها لما يرى كتاب الأعمال ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقول هذا الذي أكلت به، هذا عمله حاضر، يقول ربي أعجلني، يعني لم يمهلني، لعلي أرجع، لعلي أفيق، لعلي أتوب. هو يكتب مباشرة بمجرد ما يصدر العمل، ما يمهل، لعله يحصل توبة. مجرد ما تصدر المعصية يكتبها، يقول ربي أعجلني، فيقول ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ويقول الله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال قرينه، فعلى القول الأول القرين هنا القرين من الشياطين، قرينه من الجن، ولكل إنسان قرين. نعم، فهذا القرين يعتذر ويقول كما قال الشيطان، كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهذا يقول، هذا القرين من الجن يقول: ربنا لست أنا الذي أضللته وأغويته، لكن كان متهيئا للفساد، قابلا له، منقادا، طالبا للشر وللمعصية والمنكر والكفر بالله تبارك وتعالى، فاستجاب لي لما دعوته إلى ذلك. أما أهل الإيمان فلم يكن لي عليهم سلطان. نعم نعم،
أحسن الله إليك. قال: ربنا ما أطغيته، أي يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد، أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تبارك وتعالى: قال لا تختصموا لدي، يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى، فيقول الإنسي: يا ربي هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي عن منهج الحق، فيقول الرب عز وجل لهما: لا تختصموا لدي، أي عندي. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل، وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. ما يبدل القول لدي؟ قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلام للعبيد، أي لست أعذب أحدا بذنب أحد، ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه.
نعم، قوله تبارك وتعالى: ما يبدل القول لدي، ما هذا القول الذي لا يبدل؟ بعض أهل العلم يقولون المراد بذلك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة الآية، والمشهور أن المراد بذلك هو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أن هذا هو ما يبدل القول لدي، أن الله قضى بملء جهنم. نعم، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول ما يبدل القول عندي بزيادة ولا نقصان، لا يستطيع أحد أن يكذب، نعم، كما يقوله جماعة من أصحاب المعاني، بهذا قال الفراء وابن قتيبة، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، لا يستطيع أحد أن يزيف ويروج كذبا بين يدي الله تبارك وتعالى لكونه يعلم الغيب والشهادة. نعم، وهذا اختاره الواحد من المفسرين، وآخرون يقولون لأنه قال ما يبدل القول لدي، ما قال ما يبدل قولي، يعني يردون على اللي قالوا بأن المقصود مثلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قالوا ما قال ما يبدل قولي، وإنما قال ما يبدل القول لدي، يعني عندي، لا أحد يستطيع أن يكذب أو يتزيد أو نحو ذلك. والمشهور هو الأول. نعم، المشهور لما شاء عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ما يبدل القول لدي، نعم، يعني قضيت ما أنا قاض، كما يقول مجاهد رحمه الله. هنا أيضا مضى الكلام في مجلس سابق على تخلف الوعيد، وهذه من الآيات التي تورد في هذا المقام، يعني المسألة التي سبقت في بعض المجالس، أظن المجلس السابق، في تخلف الوعيد. المشهور أن الوعيد يتخلف وأن الوعد لا يتخلف، ويذكرون البيت المعروف، وإني إن أوعدته أو وعدته وعدته لمنجز إعادي ومخلف لمنجز وعدي لمخلف إعادي ومنجز وعدي. يقول الكريم ينجز الوعد يعني بالخير، ويمكن أن يخلف الوعيد، يعني لا يوقع العقوبة. قلنا بأن هذا ليس على إطلاقه في إخلاف الوعيد، وأن الوعيد الحاصل للكافرين لا يتخلف، ومما يدل على هذا ما يبدل القول لدي على أحد المعنيين. نعم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فوعيده تعالى بالكافرين حاصل لا محالة، واضح؟ وأما الوعد فلا يتخلف، أما وعيده لأهل الإيمان فيمكن أن يتخلف. وهكذا في قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، أوردنا سؤالا في مناسبة سابقة، وهو أنه نفى هنا صيغة المبالغة، ما أنا بظلام، قلنا يرد سؤال، وهو أنه إذا نفي المبالغة فإن هذا لا ينفي أصل وقوع الظلم، ظلام على وزن فعال يعني كثير الظلم، فنفى عنه كثرة الظلم، لكن هل يكون هذا نفيا للظلم القليل أو لا؟ وقلنا عن هذا أجوبة متعددة، منها تذكرون الأول أنه أن الآيات دلت على أن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، ما ربك بظلام للعبيد، هذه بصيغة المبالغة، لا يظلم الناس شيئا بدون صيغة مبالغة، نعم. فهذه النصوص الكثيرة في نفي الظلم تشمل قليله وكثيره، نعم، فدل على نفي أصل الظلم، هذا جواب باعتبار النصوص الأخرى. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهذا نفي لأقل الظلم، هذا جواب. الجواب الثاني أن ذلك يعني صيغة المبالغة باعتبار الكثرة، كثرة العبيد، فلو وقع لكل واحد مظلمة فهم كثير، فعبر بصيغة المبالغة، وما ربك بظلام، فلو وقع لكل واحد ولو ظلم يسير فعلى كثرتهم يكون الظلم كثيرا. والجواب الثالث أن عقاب الله فظيع لا يقادر قدره، فلو أن هذا العذاب وقع على غير مستحق لكان من أعظم الظلم. واضح؟ هناك جواب رابع، وهو أن هذه الصيغة، صيغة المبالغة، ظلام تأتي في لغة العرب بمعنى النسبة. نعم، تأتي بمعنى النسبة، يعني بمنزلة الياء، فاقعد فأنت الطاعم الكاسي، فالياء للنسبة. فهنا ظلام، ما ربك بظلام، يكون المعنى بذي ظلم للعبيد، فهذا يأتي في لغة العرب استخدام استعمال صيغة المبالغة مرادا بها، مرادا بها إيش؟ النسبة، وليس معنى المبالغة، ليس معنى المبالغة. هذه أربعة أجوبة، وهناك غيرها، يكفي هذا القدر، والله أعلم. طيب، عندكم سؤال؟ نحن غدا قلنا يكون عندنا درس إن شاء الله، وسأشاوركم غدا هل يكون تريدون نكمل الأيام التي بعده من السبت أو نتوقف. طيب، تفضل.
صيغة الآن فعيل كقوله تعالى سميع، هل هي دائما بمعنى فاعل سامع؟
كيف؟ بمعنى إيش؟
صيغة فعيل،
إيه؟
يعني سميع عليم، هل دائما تؤخذ بمعنى فاعل؟
لا، صيغة المبالغة التي على وزن فعيل، نعم، تأتي بمعنى فاعل، سميع بمعنى سامع، بصير بمعنى مبصر، وتأتي بمعنى مفعول أحيانا، تقول أكيل بمعنى مأكول، جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، تأتي لهذا وهذا. نعم، طيب، تفضل. نعم، أحسنت. يقول ما معنى، ما المقصود بقوله فبصرك اليوم حديد؟ الحديد بمعنى أنه قوي نافذ، لكن بعضهم حمله على بصر العين، قالوا بصرك اليوم حديد، يعني أنك تبصر به إبصارا قويا في غاية القوة. نعم، هذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم يقول بأن هذا البصر الحديد ينظر فيه إلى لسان الميزان، يعني عين هذا الإنسان، لأن هذا المستقبل النهائي، المصير الأخير سيتحدد بوضع هذه الأعمال في الميزان، يقول فبصره على لسان الميزان، وين الكفة اللي سترجح؟ لكن هذا الكلام لا دليل عليه أنه إلى لسان الميزان. وبعضهم يقول إن المقصود بالبصر هنا البصيرة، يعني بصر القلب تنكشف له الحقائق وتظهر المخبآت والأمور التي كانت غائبة عنه، فيرى كل ذلك، يكون في حال من الإبصار، يعني إبصار القلب، بصيرة القلب. وهذا الذي مشى عليه ابن كثير أظن، ومشى عليه أيضا واختاره ابن جرير رحمه الله. عبارة ابن كثير، نعم، فبصرك اليوم حديد، نعم، هنا قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون. وهكذا في قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، يعني أسمع بهم، يعني هذه أن بصرهم شديد وأن سمعهم شديد، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، نعم، حينما يأتون الله تبارك وتعالى. فيكون ظاهر كلام ابن كثير هنا أنه المقصود به البصيرة، نعم، وهذا اختيار ابن جرير. تفضل. نعم. كيف السؤال؟ نعم نعم قرب العام، نعم قرب العام، نعم والقرب، نعم، ثلاثة أقوال صحيح، ها، ثلاثة أقوال، نعم نعم. شيخ الإسلام يرد على من قال بأنه القرب العام، يقول لا يوجد قرب عام وإنما المعية العامة والخاصة، أما القرب لا يوجد عام وخاص، نعم، فهو يحمل هذه الآية على قرب الملائكة، نعم، ولا يعتبرها من آيات الصفات، لكنه يثبت صفة القرب بأدلة أخرى. والقول الآخر الذي مشى عليه ابن القيم والشنقيطي وجماعة بأن المقصود به قرب الله تعالى وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، نعم. إذ تأتي بمعنى حين، نعم، ولا يعني أنها تكون للماضي بحسب العامل فيها، فإذا كان مقدر محذوف فقل واذكر إذ تقول للمؤمنين، فهذا في زمان مضى، ولكن حينما يقال متعلقة بما قبلها فبحسب ما قبلها غير المقدر المحذوف، نعم، ونحن أقرب إليه حين، نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ونحن أقرب إذ يتلقى، حين يتلقى، حال يتلقي المتلقي، هذا ليس للماضي، نعم. وأما إذا فهي شرطية، هي من أدوات الشرط في اللغة، وحينما يذكر الأصوليون الشرط يعني في أبواب المفهوم، مفهوم المخالفة، يقولون مفهوم الشرط مثلا، أو يقولون النكرة في سياق الشرط أيضا في أبواب العموم، فإنهم يقصدون به الشرط اللغوي الذي من أدواته إذا، أداة شرط، غير إذ، إذ ليست أداة شرط، نعم. هذا مضى الكلام عليه في طريق الوصول، فالتشابه نوعان، تشابه خاص هو الذي دلت عليه آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا التشابه الخاص بمعنى أنه ما لا يقوم بنفسه في بيان المعنى ويحتاج أن يرجع إلى غيره ليفهم معناه، واضح؟ وكذلك من هذا التشابه النسبي في المعاني، وكذلك التشابه المطلق في الحقائق في الأمور الغيبية، جيد، أو في أوقات ومقادير الأمور الغيبية التي أخبر الله عنها كالساعة متى تقوم، هذا متشابه. نعم، ما مقدار هذه الأشياء التي ذكرها؟ الحورية شطولها كم؟ وزنها؟ شعرضها؟ ما حجم عينها؟ إلى آخرين. مقاديره وأوقاته، نعم، هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، جيد. وأما التشابه العام فهو الذي في قوله، نعم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كل القرآن متشابه، فهذا باعتبار أنه يشبه بعضه بعضا في بلاغته وفصاحته، ويصدق بعضه بعضا فلا تناقض فيه، هذا معنى مشهور وهو صحيح. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله معنى آخر زائد على هذا، باعتبار أن القرآن متشابه ومثاني، فجعل المتشابه هو أنه يذكر النظير الشيء ونظيره، نعم، فلا يفرق بين المتماثلين، واضح. وكذلك المثاني أنه يذكر الأشياء المتعددة المتنوعة، يذكر الأنواع يستوعبها، فكان تبيانا لكل شيء بهذا الاعتبار. نعم، انتهيتم؟ نعم، طيب، يكفي هذا.